بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالحديث الموضوع، وذكر العلامه احمد شاكر رحمه الله فوائد كثيره في الحاشيه، وهي مجموعة من المراجع المعروفة، وهي مفيدة حقيقة ونافعة، ولكن كأن الناظر في هذه الحاشية يعني بارك الله فيكم لن يواصل القراءة والنظر في كتب المصطلح، فإنه يجمع ما تناثر في كتب المصطلح يعني في موضع، فلعل الطريق المثلى لطلاب العلم أن يأخذوا الفوائد والدروس قليلا قليلا، وإلا فالفوائد نافعة ومفيدة، ولا شك أنه أخذت عليه جهدا وهو يجمع هذه الفوائد المتناثرة في كتب المصطلح ويلخص هذه الدروس تلخيصا نافعا مفيدا. فممكن أن نجعل هذه الحواشي كمراجع لطالب العلم، مثلا لو كان يريد أن ينظر في باب المطلب فلتكن من المراجع هذه الحاشية، لكن كدراسة أن يأخذ كل شيء لا سيما للطلاب المبتدئين قد يكون هذا الشيء سابقا لأوانه. فالحاصل هنا للحاشية في طبعتين، في كم؟ في ثلاثة أوراق، نعم بحوالي ثلاثة أوراق. هل نأخذ منها شيئا؟ نأخذ بعض الأشياء. قال رحمه الله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال: ومن علم أن حديثا من الأحاديث موضوع فلا يحل له أن يرويه منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مقرونا ببيان وضعه، وهذا الحظر عام في جميع المعاني سواء الأحكام والقصص والترغيب والترهيب وغيرها. لحديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. رواه مسلم في صحيحة، يعني في مقدمة صحيحة، ورواه أحمد بن ماجه عن سمرة، وقوله يرى أو يرى فيه روايتان بضم الياء وفتحها، أي بالبناء للمجهول بالبناء للمعلوم، وقوله الكاذبين فيه روايتان أيضا بكسر الباء وبفتحها، أي بلفظ الجمع وبلفظ المثنى كاذبين والكاذبين. والمعنى على الروايتين في اللفظ في اللفظين صحيح، فسواء علم الشخص أن الحديث الذي يرويه مكذوب من كان من أهل العلم بهذه الصناعة الشريفة أم لم يعلم، إن كان من غير أهلها وأخبره العالم الثقة بها فإنه يحرم عليه أن يحدث بحديث مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما مع بيان حاله فلا بأس، لأن البيان يزيل من ذهن السامع والقارئ ما يخشى من اعتقاد نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. بيان حاله عند من يعرف هذه المصطلحات، أما لو حدث المحدث بحديث سواء كان خطيبا أو واعظا أو مدرسا وقال وكان حديثا رنانا له كلمات مسجوعة وله حلاوة في ظاهره، ثم قال: واعلموا أن الحديث موضوع، بعدما شنف الأسماع وهز القلوب خاصة قلوب العامة، قال: واعلموا أن الحديث إيش؟ موضوع. هل سيعرف الحضور إيش معنى موضوع؟ يقول: لابد من بيان حاله. إيش معنى بيان حاله؟ سيقول: هذا موضوع. إذا قال هذا ضعيف لعند أكثر الناس يعرفون إيش معنى ضعيف، لكن لو قال موضوع قد يخفى معنى كلمة موضوع على كثير من الحضور، فلا بد أن يبين بيانا أوضح من هذا، يقول هو موضوع فيه راو كذاب فلا تصح نسبته إلى رسول الله ولا يجوز اعتماده، يعني يزيد في البيان. وإلا ذكروا أن رجلا أعجميا حدث بحديث فقيل له إنه لا يصح، قال بلى هو صحيح، أنا رأيته في كتاب من كتب الحديث، فذهب يأتي به من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، ها الموضوعات لابن الجوزي، يقول هذا الحديث موجود في كتب أهل العلم، كيف تقولون لا يصح؟ وما علم موضوع الموضوعات، إيش موضوع الموضوعات؟ ذكر الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، فبعضهم ما يعرف إيش المراد بالموضوع. ثم نأتي إلى شيء آخر، ثم هنا أتى بفائدة، قال ويعرف وضع الحديث بأمور كثيرة ذكرها ابن كثير رحمه الله، ثم أطال في ذكر الأمثلة، ما شاء الله أمثلة مفيدة لأنواع الموضوعات، منها ومن القرائن في المروي أن يكون ركيكا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن أن ابن حجر قيد قال المدار في الركة على ركة المعنى، فحيث وجدت دلت على الوضع، وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاسن والركة ترجع إلى الرداء، أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدل على ذلك، الاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح، نعم إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب. يعني هنا مسألة مهمة في الركة، لا يقتصر في الركة على ركة اللفظ، قد يكون الراوي رواه بالمعنى فأتى بألفاظ من عنده، إذا كان أعجميا لا يحسن اللغة وليس عنده العلم بالمعاني وكذا، فقد يختل يعني أو يحصل شيء من الارتباك في الألفاظ، فمجرد الارتباك في الألفاظ لا تدل على أنه موضوع، لأنه قد قرر عند أهل العلم أن الراوي قد يروي بالمعنى. ثم أيضا ذكر أمورا وفوائد، إلى أن قال أشياء كثيرة ذكرها، هي فوائد مجموعة من الكتب، من هذه الفائدة، وقال أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم، هو شيخ صاحب التفسير، ليس هو صاحب تفسير القرطبي، هو شيخه صاحب المفهم، قال استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقولون في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندا. طيب، قبل الانتقال إلى النوع الجديد، هنا نقرأ شيئا أخيرا، ثم لما ذكر خطر الوضاعين ومنهم هؤلاء الزهاد، قال ولكن الوضاعون منهم أشد خطرا لخفاء حالهم على كثير من الناس، ولولا رجال صدقوا في الإخلاص لله ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم ويتفرغوا للذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب، وهم أئمة السنة وأعلام الهدى، لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء ولسقطت الثقة بالأحاديث. رسموا قواعد النقد ووضعوا علم الجرح والتعديل، فكان من عملهم علم مصطلح الحديث، وهو أدق الطرق التي ظهرت في العلم للتحقيق التاريخي ومعرفة النقل الصحيح من الباطل، فجزاه الله عن الأمة والدين أحسن الجزاء ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. ما شاء الله، مدح لأهل الحديث. ثم قال رحمه الله النوع الثاني والعشرون، قال ابن كثير النوع الثاني والعشرون المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من قبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. هذا النوع المقلوب. ما هو المقلوب؟ إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير، إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه، سواء كان هذا عمدا أو سهوا. فكل حديث مقلوب كما ذكر ابن حجر رحمه الله لا يخرج عن كونه معللا، لأنه يظهر بجمع الطرق. فإن كان الذي قلب ضعيفا مخالفا للثقات فهذا يعتبر منكرا، وإن كان الذي قلب مقبولا خالف من هو أولى منه فيعتبر قلبه إيش؟ شاذا. فيقول المصنف رحمه الله قد يكون في السند كله، القلب قد يكون في السند وقد يكون في المتن، وإذا كان في السند قد يكون في السند كله وقد يكون في السند في بعض السند. في السند كله يعني قد يأتي بسند لمتن ويأتي بمتن لسند، يكون هذا المتن معروفا بهذا الإسناد، فقد يفعل هذا عمدا أو سهوا. فإذا حدث من حفظه يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، بدلا من أن يقول عن عمر الخطاب إنما الأعمال بالنيات قال عن أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، هذا قلب السند كله، جعل سندا لحديث في متن آخر. هذا معنى القلب، قد يكون في السند كله قد يكون في بعضه. الراوي هو كعب بن مرة فيخطئ فيقول مرة ابن كعب، فهذا في بعض السند. وهذا قد يفعله يعني خطأ، قد يفعله خطأ، وهذا هو الغالب أنه يحصل عن سهو، وقد يفعله عمدا. وإذا فعله عمدا فهو لأمرين، إما يفعله بغرض الإغراب، بغرض الإغراب أنه يأتي للناس بحديث لم يسمعوا به، يختلق له سندا يكون الحديث معروفا أنه من طريق فلان عن فلان، هذا رواه الحفاظ وهو مدون في كتب أهل العلم، فيأتي يختلق سندا لهذا المتن وكأنه يقول أنا عندي ما ليس عند الآخرين حتى يقبل عليه الناس. أما هذا الحديث فقد حدثناه فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيأتي إليه الناس ويكتبون عن هذا الحديث، وهذا يسمى سارقا، يقال فيه يسرق الحديث. إيش معنى يسرق الحديث؟ أن يكون الحديث معروفا ويأتي بسند آخر ويركبه على هذا المتن فيقال فلان يسرق الحديث. وأيضا يطلق عليه بأنه وضاع، أنه وضاع، أنه اختلق سندا لمتن. وقد يفعله بنية بغرض الاختبار والامتحان، قد يفعل هذا بغرض الاختبار والامتحان، يريد أن يعرف حفظ الراوي، يعني يغالطه مغالطة في المجلس. يقول بالنسبة للحديث الفلاني أنتم حدثتمونا، أو يقول أنت ترويه عن فلان عن فلان عن فلان، فهل لك سند آخر؟ انظروا كيف المغالطة. يقول الحديث الفلاني أنت ترويه عن فلان عن فلان عن فلان، فهل هل لك سند آخر؟ فإذا كان الراوي غير متثبت يقول لا ما عندي إلا هذا السند، هو ما روى أصلا عن فلان عن فلان عن فلان، وذهب غالطه، انظروا كيف قد يكون السؤال، الحديث الفلاني أنت تروي عن فلان عن فلان عن فلان، فهل لك سند آخر؟ فيسكت يقول لا ليس عندي إلا هذا السند، وهو ما روى، لكن لبعد عهده بالأسانيد والحديث قد يوافق هذا الذي يغالطه، يقول لا ما عندي إلا هذا السند، فيعرف أنه غير ضابط. وهكذا لو فعل معه في عدة أحاديث وهو تلتبس عليه الأمور ويوافق من يغالطه ولا يتفطن لموضع الابتلاء والاختبار والامتحان، فيقولون هذا ما ليس من يعني رجال هذا الشأن، وإذا كان متفطنا يقظا بمجرد ما يزيد واحدا أو ينقص آخر أو يغير واحدا بدل الآخر يقول لا ليس هذا حديثي، أنا نعم أروي عن فلان عن فلان لكن عن فلان ليس عن فلان الآخر، فيعرفون أنه دقيق الملاحظة وأنه قوي الحفظ. ومن شرط هذا الامتحان والاختبار أن يبين الصواب في المجلس قبل انفضاض المجلس، وإلا صار كاذبا، إذا قال له أنت تروي وأنت تروي وأنت تروي هو يقول نعم نعم نعم، قد ينصرف إلى البيت ويصدق يقول والله فلان ذكرني ما قصر، ذكرني بأحاديث قد نسيتها، فتعلق في ذهنه ويقول أنا فعلا هذا الحديث الفلاني أرويه من طريق فلان عن فلان. قالوا من شرط الاختبار أن يبين وجه الصواب قبل انفضاض المجلس. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.